من كم يوم انتشر فيديو على السوشيال ميديا، شاب صغير قاعد على الأرض في موقع شغل، قدامه رغيف عيش وعلبة جبنة فاضية يدوب فيها بواقي يعني، ومفيش أي حاجة تانية، وواحد زميله بيصوره ويتريق عليه ويقول له إنه بخيل، والشاب بيرد بمنتهى الهدوء والثبات إنه بيعمل كده عشان يحوش مصاريف عملية محتاج يعملها في عينه، وإنه مش محتاج مساعدة من حد وربنا موجود.
لا الجيبك لين هاردي
جايب عيش زي ما انت شايف اهون، 5 جنيه عيش و5 جنيه ورق غنوه.
طب وايه الدنيا، انت راضي على جديه؟
الحمد لله
والله
احمد ربنا احمد ربنا.
طب اقول لك على حاجه كده،
ايه يا فندم؟
ايه السبب يا صاحبي ان انت ما تجيب ب 10 جنيه؟
لا
اللي ما تجيبش ب 15 ب 20، حتى مثلا غموس تاني.
انا بجيب اصلا شغال نقاش،
تمام،
بجيب وبوفر عشان خاطر انا عامل عمليه فنيه.
انا عين فيهم
عندي
وريني كده
دي.
عامل
4 عمليات في دي،
تمام.
وانا عايز ايه، ولسه العمليه كمان وفر عشان انا احوش العمليه دي عامله 150,000.
العمليه دي عامله 150,000.
الفيديو طبعا ضرب ترند، كلنا عملنا شير وكلنا كتبنا بوستات طويلة عريضة عن الكرامة وعزة النفس ورجولة الشاب المصري المكافح اللي بياكلها بالحلال. عروض المساعدة انهالت عليه من كل ناحية، فلوس، تبرعات، عروض علاج، والشاب اللي اسمه جلال وعنده 18 سنة رفض كل ده وقال أنا بس فرحان بدعاء الناس. قصة ملهمة جدا، يعني تنفع نهاية مثالية لفيلم من بتوع الثمانينات، والواحد يتفرج عليها ويكتب البوست ويشير ويقفل الموبايل وهو حاسس ان الدنيا لسه بخير. احنا بنعشق القصص دي جدا لانها بتدينا احساس مريح وما بتخليناش نسأل اسئلة مزعجة، لكن لو شلنا الفلتر الرومانسي ده وبصينا على المشهد على حقيقته هنكتشف حاجة بتقلب كل المعادلة. هنكتشف اننا اخترنا نحييه على صبره وعزة نفسه، عشان دي سكة اسهل بكتير من اننا نسأل نفسنا ازاي شاب لسه بيبدأ حياته يضطر ياكل عيش حاف عشان يوفر اي مليم عشان يعمل عملية. المشهد ده ملوش اي علاقة بقصص الكفاح الملهمة، ده نتيجة طبيعية لفشل ضارب في أساس المنظومة، كارثة بتحط ملايين المصريين كل يوم قدام اختيار صعب، يا إما يأكلوا يا إما يتعلموا. عشان نفهم الاختيار الصعب ده محتاجين نرجع لقصة الفيديو نفسه. جلال في الفيديو ما كانش بيعمل تجربة اجتماعية، لا ده واقع هو عايشه. جلال هو الأخ الكبير في أسرة مكونة من 5 أفراد، والده بيشتغل حارس أمن باليومية، يعني راجل رزقه مرتبط بالصدفة البحتة على باب الله، يوم فيه شغل بيقبض ويوم ما فيش ما بيقبضش، والبيت اللي الأسرة دي عايشة فيه متهالك تماما ومحتاج ترميم عاجل. الضغوط دي خلت جلال ما يستناش يخلص دراسته، وهو عنده 13 سنة بالظبط في تاني إعدادي قرر يشتغل عشان يساعد أهله. اختار ورش النجارة لأن يوميتها كانت أحسن شوية من البدائل التانية المتاحة لطفل في قرية زي النقاشة أو الشغل في الأرض الزراعية. تخيل طفل في تاني إعدادي بيعمل دراسة جدوى لعمالة الأطفال عشان ينقذ أسرته من الجوع، شيء يخليك تفقد الأمل في أي منطق. وجلال قضى بداية مراهقته كلها في ورش النجارة، لحد ما في يوم وهو شغال مكنة من اللي شغال عليهم في الورشة ضربت في وشه والشظايا دخلت في عينيه، والنتيجة ان نظره راح. زمايله شالوه جريوا بيه على مستشفى المنصورة الجامعي، والدكاترة هناك عملوا اول جراحة عشان بس يشيلوا الاجسام الغريبة من عينيه ويحاولوا ينقذوا اللي يقدروا عليه. التشخيص كان انفصال في الشبكية في العينين الاتنين. جلال احتاج يعمل بعدها 4 عمليات كمان، 5 عمليات جراحية كاملة وتخدير كلي لطفل كان بس بيحاول يساعد اهله. المشكلة هنا اتحولت من أزمة طبية لأزمة مالية. تكلفة العملية الواحدة عدت 10,000 جنيه، احنا بنتكلم في فاتورة مبدئية بتكسر 50,000 مطلوبين مرة واحدة من أب بيشتغل باليومية، اللي هي معادلة مستحيلة يعني. جلال وابوه ما كانش عندهم أي تأمين صحي، العمال في القطاع الغير رسمي والأطفال اللي شغالين في الورش ما لهمش أي شبكة أمان تحميهم، فالأسرة دي اضطرت تدفع تكلفة العلاج كلها من جيبها. والأسوأ أن الموضوع ما خلص لغاية هنا، الدكاترة قالوا لجلال أنه محتاج زراعة قرنية جديدة في كل عين عشان يرجع يشوف بشكل طبيعي. تكلفة زراعة القرنية الواحدة في المستشفيات تقريبا ما بين 45 ل 150,000 جنيه، الرقم ده خلى جلال ما ياخدش أي وقت للراحة أو النقاهة بعد الخمس عمليات، نزل الشغل فورا وهو لسه تعبان مش شايف كويس، ساب النجارة عشان خطيرة جدا على عينيه واشتغل نقاش، بدأ يسافر القاهرة وياخد أي شغل إضافي عشان يلاقي يومية أعلى، وكان قدامه هدف واحد بس، يحاول يجمع المبلغ بتاع عملية زراعة القرنية. عشان كده بدأ يوفر على قد ما يقدر من يوميته القليلة أصلا، وبقى ده أكله زي ما شوفنا في الفيديو. فالموضوع ملوش أي علاقة لا بالبخل ولا بالزهد. الحادثة دي مش مجرد يعني سوء حظ لشاب من الأقاليم، لا دي الضريبة الرسمية اللي بتدفعها في مصر لو قررت تعيا وانت فقير. قصة جلال بتعكس واقع يخوف، وهو ان المواطن المصري بيغطي يمكن اكتر من 62% من فواتير علاجه على حسابه، يعني لو لا قدر الله دخلت مستشفى، الدولة والتأمين لو موجود بيغطوا كلام فارغ وانت اللي بتلبس الباقي. النسبة دي بتخلي مصر في المرتبة الأعلى دوليا في رمي عبء العلاج على المواطن. للمقارنة بس، الدول اللي في نفس مستوانا الاقتصادي المواطن فيها بيدفع بالكتير 39%، يعني المواطن عندنا بيدفع الضعف اللي بيدفعه المواطن هناك في العلاج تقريبا. ولما تسأل ليه تلاقي الإجابة في ميزانية الدولة. الحكومة بتصرف يعني 1.2% بس من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة. معايير الصحة العالمية بتقول الدول محتاجة تصرف على الأقل 6% من الناتج المحلي على الصحة عشان المنظومة الصحية ما تنهارش. طب لو الدولة ما عملتش كده، المواطن مش هيعيا؟ هيعيا أكتر وهيضطر يصرف من جيبه على علاجه. لكن المشكلة إن جيبه فاضي أساسا. عشان تستوعب حجم المشكلة، إحنا عندنا 18,700,000 عامل في مصر شغالين في القطاع الغير رسمي، يعني حوالي 60% من القوة العاملة في البلد شغالين باليومية. مفيش عقد عمل، مفيش حقوق قانونية، وطبعا مفيش تأمين صحي. ناس ماشية ببركة دعاء الوالدين. النجار اللي جلال اتصاب في ورشته، ووالد جلال اللي شغال حارس أمن باليومية، هم مجرد رقمين جوه 18 مليون دول. لو واحد فيهم اتصاب أو مراته احتاجت عملية أو ابنه تعب بيدفع من جيبه. الأرقام الرسمية على الورق بتقول إن التأمين الصحي بيغطي 66% من الشعب، بس ده طبعا على الورق بس. لكن على أرض الواقع 50% من المصريين، يعني نص البلد، بره أي مظلة تأمينية، و30% من اللي متسجلين اصلا مش قادرين يدفعوا الاشتراكات السنويه، شايلين الكارنيه في المحفظه كده ديكور، ولما بيحتاجوا مستشفى حكومي بيلاقوا الادويه ناقصه والدكاتره طالع عينهم في الشغل، فبيضطروا يروحوا مستشفيات خاصه ويدفعوا الفرق من جيبهم اللي هو اصلا فاضي، فبيضطروا يدينوا. لما الاسره بتحتاج تصرف اكتر من 10% على العلاج، ده اسمه الانفاق الكارثي على الصحه. 10% دي يعني ممكن تبان رقم قليل على الورق، لكن لما تبص على اسره بتعيش ب 2500 جنيه في الشهر، 10% دول يعني 250 جنيه بيروحوا للدكتور او الصيدليه بدل ما يروحوا للسوبر ماركت او بتاع الخضار. حوالي 26% من الشعب بيعيشوا المعاناه دي يوميا. اكتر من ربع الشعب بيستقطعوا من احتياجاتهم الاساسيه من الاكل عشان يلاقوا ثمن العلاج. والاسوأ من كده ان في اكتر من 7% من الشعب بينزلوا تحت خط الفقر بسبب تكاليف العلاج بس، يعني هما ما كانوش اغنياء اصلا بس كانوا يدوب متشعلقين في حبل الفقر لحد ما روشته واحده او عمليه جراحيه واحده زقتهم في الهويه بتاعت الفقر. عشان تشوف الرقم ده على ارض الواقع، يعني والد جلال دخله من 2000 ل 3000 جنيه في الشهر، يعني لو الدنيا مشيت معاه حلو. تكلفه العمليات الجراحيه وزراعه القرنيه اللي جلال محتاجها بتساوي 5 سنين كامله من دخل الاب ده. 5 سنين شغل من غير ما ياكلوا ولا يشربوا ولا يدفعوا ايجار عشان بس يعالجوا عين واحدة. فالخيارات المتاحة للفقير في المنظومة دي كلها أمر من بعض، يا إما يموت مريض، يا يعيش أعمى، يا يبيع حتة من جسمه، يا ينزل يشتغل وصحته مش مساعدة أصلا. مفيش اختيار رابع اسمه إن المجتمع أو الدولة يتحملوا مسؤوليته. الخبراء الدوليين لما بيبصوا على الأرقام بتاعتنا ويقارنوها بتركيا مثلا اللي المواطن فيها بيدفع 18% من تكلفة العلاج، بيوصفوا النظام الصحي المصري بكلمة واحدة، إنه نظام منهار شبه مش موجود أصلا. ودي مش مبالغة، مش أفوارة، ده وصف دقيق لمنظومة سايبة تلتين القوى العاملة من نجارين وبنايين وسباكين وعمال مصانع يواجهوا الموت أو العجز لوحدهم. أهو وسط ده كله فجأة الآلة الحكومية بتتحرك بسرعة البرق. وزارة الصحة استقبلت جلال فورا في مستشفى مبرة المعادي وتعملت له الفحوصات، والوزارة قررت تعمل له العملية على نفقة الدولة، ده غير العروض اللي جات له بالتكفل بالعلاج. دكتور إيهاب وهبة أستاذ طب العيون أعلن تكفله الكامل بعلاج جلال من ماله الخاص، ومحافظ كفر الشيخ مهندس إبراهيم مكي طلب يقابل جلال شخصيا. كل ده حصل في ظرف أيام معدودة من لحظة انتشار الفيديو على السوشيال ميديا. استجابة سريعة ومبهرة بس فيها تفصيلة صغيرة جدا. جلال بقاله 5 سنين بحالها بيعاني من الإصابة دي، 5 سنين من غير أي تحرك حكومي واحد. حالته كانت معروفة وموثقة في مركز الحمول، أهله عارفين، جيرانه عارفين، الورشة اللي اتصاب فيها عارفة، بس كل ده كان ناقصه حاجة واحدة بس، إن الترند كمان يكون عارف. أي حاجة بره الترند ملهاش أي وزن في سجلات الدولة. وزارة الداخلية نفسها في تصريحاتها اعترفت إن وسائل التواصل الاجتماعي بقت هي الساحة الرئيسية لعرض الشكاوى والاستغاثات، فالاستجابة الصحية بقت حق حصري للي يقدر يعمل دوشة على النت، وأي حد تاني ما يعرفش يعمل فيديو يفايرل ويطلع ترند فهو مش على خريطة أولويات الدولة أصلا. حد هنا يقولي طب ما الدولة بتعمل مبادرات صحية بنسمع عنها كتير وأخبارها مالية الإعلام. مبادرة 100 مليون صحة مثلا أعلنت إنها قدمت أكتر من 100 مليون و900 ألف خدمة طبية في الفترة من يوليو لأكتوبر 2024 بس. حاجة جميلة، يعني رقم ضخم يخض، بس لما تمسك الرقم ده وتفصصه هتلاقي إن الخدمات دي عبارة عن إيه؟ كشف مبكر عن الأورام، تحاليل أمراض مزمنة، فحص ضعف سمع للأطفال، اكتشاف سوء تغذية وأنيميا. دي كلها فحوصات مهمة جدا، بس الفحص وظيفته إنه يبلغك إنك مريض، ما بيعالجكش بعد ما تعرف إنك مبروك حامل للمرض، ما بيدفعلكش فاتورة العملية الجراحية اللي ب10,000 و50,000 أو 150,000 جنيه. المبادرة بتعمل لك تحليل، بس جلال ما كانش محتاج تحليل، جلال كان محتاج عملية. وهنا بيجي دور التأمين الصحي الشامل، المشروع اللي المفروض يعني إنه الحل الجذري لكل ده. الدولة بدأت تخطيط المشروع ده في 6 محافظات بس: بورسعيد، إسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان. لو ركزت في المحافظات هتلاقي كلها محافظات كثافتها السكانية قليلة وتكلفتها الإدارية أسهل بكتير وأعداد المرضى فيها أقل بكتير. الخطة دي أخدت 5 سنين بحالهم عشان تتنفذ، ودلوقتي في المرحلة التانية اللي المفروض بدأت السنة اللي فاتت وتكمل السنة دي، قرروا يضيفوا مطروح وشمال سيناء والمنيا ودمياط وكفر الشيخ اللي هي محافظة جلال اللي لسه ما دخلتش لغاية دلوقتي. يعني لولا إن صاحب جلال صوره صدفة ولولا إن الفيديو ضرب ترند، كان جلال هيفضل بره شبكة التأمين الصحي. الترند هو اللي لوى دراع الجدول الزمني للدولة. حتى الفلوس القليلة اللي الدولة بتصرفها على الصحة ما بتصرفش على كل حاجة بالتساوي ولا على كل المحافظات بالتساوي، التركيز بيكون على القاهرة والمحافظات الكبيرة. ولما حد يفلت بقى ويطلع ترند، الدولة تركب على الترند وتحتفي بيه وتسميه نماذج مضيئة أو ملهمة. منتديات الشباب وحملات الدولة الرسمية مليانة بقصص عن شباب بظروف صعبة اتحدوا الإعاقة أو أمهات واجهوا المرض بشجاعة. الدولة هنا بتعمل حركة خبيثة جدا، يعني بتاخد فشل المنظومة في حماية الناس وتحوله لقصة بطولة وصبر. لما المحافظ أو الوزير يطلع يوصف جلال بأنه نموذج للصبر والإصرار، هو ما بيقولكش إن المنظومة الصحية منهارة، لا، بيقولك إن المشكلة مش في الدولة اللي سابتك 5 سنين من غير علاج، المشكلة في إنك ما حاولتش تعافر وتصبر زي جلال. عشان كده جلال اللي بيطلبوا منك تصبر زيه وتعتبره قدوة هو في الحقيقة النسخة المحظوظة جدا في المأساة دي. محظوظ عشان في كاميرا موبايل لقطته بالصدفة فبقى ترند، لكن في ملايين غير جلال في نفس ظروفه ويمكن أسوأ، بس محدش يعرف عنهم حاجة. مفيش كاميرا ومفيش ترند ومفيش مسؤول هيطلع يوصفهم بالنماذج المضيئة. احنا عندنا اكتر من 25 مليون بني ادم من غير اي تأمين عايشين في رعب يومي من ان هم يعيوا ولا يتصابوا. طفل في الاقاليم بيشتغل في الغيط من وهو عنده 11 سنة ومحرات قديم بيقطع ايده. بنت في المنيا بتتنفس هباب مصانع الطوب لحد ما رئتها تبوظ. عامل بنا بيقع من على سقالة ومفيش معاه تأمين. صياد بيغرق وهو بيصطاد ومحدش بيحس بيه. كل دول جلال، بس جلال اللي الكاميرا ما شافتهوش، جلال اللي الدولة مش هتعرف عنه حاجة، لأن الدولة ما بتبدأش تتحرك غير لما السوشيال ميديا تطلع حد ترند، وساعتها بتشتغل مكنة تانية خالص بقى من ورا الكواليس عشان تعيد تشكيل وعي الناس. الفيديوهات اللي من نوعية فيديو جلال دي بيسموها فيديوهات بورنو الإلهام. يا ساتر يا رب، ليه هو الناس وطالعين عريانين فيها ولا ايه؟ لا، المشكلة هنا مش في الناس اللي بيبقوا في الفيديوهات دي، المشكلة فينا احنا. يعني احنا بنستهلك قصص معاناة الناس دي وتعبهم مش عشان نحاول نساعدهم، لا، عشان نحس بالرضا عن نفسنا ونحمد ربنا على حالنا. التعاطف هنا ممكن يكون طالع من قلبنا ونيتنا صافية، بس في النهاية القصة بتتحول لمجرد دراما بنستهلكها عشان ننام واحنا حاسين ان ضميرنا مرتاح. لما فيديو جلال انتشر، المكنة اياها اشتغلت عشان تحوله لمخدر. كتير مننا بيتفرج يتأثر، يكتب كومنت يقول فيه يا سلام على عزة النفس والكرامة، ويحس يعني بنشوة انتصار أخلاقي كده، إننا يعني ننبهر بصلابة جلال وجدعنته. ده موقف مفهوم ومقدر جدا، بس وسط الهيصة دي في صوت بيتوه، صوت بيسأل هو ليه جلال أصلا كان لازم يعاني ويتطحن بالشكل ده عشان نعجب بيه ونعتبره مصدر إلهام. وهنا بقى بيجي دورنا كمجتمع في تثبيت المأساة دي بأننا نعمل لها ريبراندنج، ناخد الشخص اللي اتفرم في مكنة فشل الدولة ونديله نشان أو وسام البطل. حركة خفة يد بتحول المشكلة من شاب فقد عينه ومستقبله عشان ما فيش تأمين صحي يعالجه، لشاب بيضرب أروع الأمثلة في الكفاح، رمينا المصيبة كلها على كتفه وسقفنا له عشان شالها من سكات. التطبيع مع المأساة بيحصل لما نكرر الحكاية دي كل يوم. 50 قصة عن شاب فقير صابر، 100 قصة عن أم بتكافح، 1000 قصة عن طفل بيشتغل في ظروف خطر. بعد فترة عقلنا الباطن بيتبرمج إن الفقر ده شيء طبيعي جدا، وإن الوجع ده جزء من ديكور الحياة، وإنك ما تلاقيش حد يعمل لك عملية تنقذ حياتك عشان ما معكش مصاريفها، دي مش جريمة في حقك، لا، ده قمة الكفاح. الإعلام والسوشيال ميديا بيسموا ده قصص ملهمة، لكن هو في الحقيقة تدريب يومي لينا على إننا إزاي نبلع معاناة الناس دي ونشوفها بطولة. جلال لما رفض المساعدة ما كانش بيستعرض عضلاته، ده شاب صغير من عيلة بسيطة في مكان ما فيهوش تأمين صحي شامل يغطيه. هو هنا اختار الكرامة لأنه ببساطة ما قدموش حل تاني. عزة النفس هنا حيلة عشان يحمي نفسه من الانكسار. السوشيال ميديا بتاخد الحيلة دي وتسميها فضيلة، وفي ثانية واحدة القهر والاضطرار بيتحولوا لمعيار اجتماعي مطلوب. الصبر بيبقى فرض عليك، والمطالبة بحقك الأساسي في العلاج بتتحول لدلع أو قلة حمد وشكرانية. الكرامة الحقيقية مش إنك تصبر على قلة حيلتك، الكرامة الحقيقية هي إنك تعيش في نظام ما يجبركش تختار بين الأكل والعلاج. إحنا بنمسك في قصة جلال واحد اتعالج بالصدفة بسبب إنه طلع ترند عشان نريح ضميرنا ونعمل نفسنا مش شايفين آلاف زي جلال بيموتوا في صمت من غير ما حد يصوره، ومحدش واخد باله إن أي حد فينا ممكن يكون على بعد حادثة واحدة بس من إنه يبقى هو نفسه قصة ملهمة، إصابة عمل، مرض مزمن، أزمة صحية مفاجأة تخليك تكتشف إن مفيش ظهر يسندك. ممكن تتحمل وتصبر، ولو حظك حلو وقصتك ركبت الترند يمكن تتعالج، بس إن الحل الوحيد اللي قدامك يكون إنك تراهن على تعاطف السوشيال ميديا، فده ببساطة إعلان إفلاس للمنظومة كلها. عشان كده لما تشوف قصة ملهمة عن شخص بيعاني في ظروف حياة صعبة أو طفل بيجري برجل صناعية من حقك تعجب بصلابتهم، بس اوعى تنسى تسأل هو ليه أصلا كان لازم يعانوا كده. قصة جلال مش بس درس في الكرامة، دي جرس إنذار بيورينا إزاي بنحول فشل المنظومة لبطولة فردية عشان نهرب من مسؤولية إننا نطالب بالإصلاح. فالسؤال دلوقتي لينا، هل هنفضل نستهلك قصص الضحايا كأنها مسلسلات دراما ببلاش عشان نتعاطف وننام مرتاحين، ولا هنبدأ نسأل إمتى هنبني نظام ما يحتاجش يكسر الناس عشان يعمل منهم أبطال؟ نشوفكم على خير إن شاء الله.